وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنا بالله صدق الله علي العظيم. في رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي وهو الإمام الكاظم عليه السلام، سألته عن قول الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. قال يريدون ليطفئوا ولاية علي أمير المؤمنين. قلت وقوله تعالى والله متم نوره، قال متمه بولاية القائم عند
الله.
ولو كره الكافرون بولاية علي عليه السلام. فهذه الآية من الآيات المبشرة بظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن بظهوره تمامية نور الولاية وتمامية نور الإمامة، والله متم نوره ولو كره الكافرون. من هنا نتناول محورين في حديثنا انطلاقا من الآية المباركة. المحور الأول، ما هي العلاقة بين النور وبين الإمامة، حيث فسر الإمام عليه السلام النور ليطفئوا نور الله بأفواههم، فسره بإمامة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. العلاقة بين النور وبين الإمامة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول الهداية الذاتية. ما معنى الهداية الذاتية؟ هناك فرق بين الذات وبين العرضي. العرضي هو الذي يكتسب الصفة من غيره، والذات صفته نابعة من ذاته لا يحتاج إلى أن يكتسبها من غيره. مثلا نقول حرارة الماء تكتسب من النار، لكن حرارة النار لا تكتسب من شيء آخر. النار لا تكتسب الحرارة من شيء آخر، وإنما حرارتها نابعة من ذاتها وجوهرها. فالحرارة بالنسبة إلى الماء عرضية، لكن الحرارة بالنسبة إلى النار ذاتية، فهي واجدة لها وليست مكتسبة لها من غيرها. نجي الآن إلى النور. النور يقولون هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره، يعني غيره يكتسب الضوء من النور، أما النور ما يكتسب الضوء من شيء آخر، النور ضوء بذاته، مضيء بذاته، مشع بذاته، نور كل شيء بالنور، إلا أن نورية النور من ذاته وليست من شيء آخر. النور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره. تشبيه الإمامة بالنور أو علاقة الإمامة بالنور تكمن في الهداية الذاتية. كيف الهداية الذاتية؟ كل عبد يكتسب الهداية من الإمام، أما الإمام فهدايته بذاته، هو واجد للهداية بذاته لأنه يكتسب الهداية من غيره، وهذا هو معنى عصمته، وهذا هو معنى أن الهداية للإمام ذاتية، كما أن نورانية النور ذاتية للنور وليست مكتسبة، هداية الإمام ذاتية للإمام وليست مكتسبة. ولذلك أشار القرآن الكريم لهذه النقطة: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، ما لكم كيف تحكمون؟ هناك من يأخذ الهداية من غيره وهناك من تكون الهداية ذاتية له، أيهما أولى بالإمامة؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، ما لكم كيف تحكمون؟ هذا الوجه الأول للعلاقة بين النور وبين الإمامة. الوجه الثاني الوجود الامتدادي. النور وجوده امتدادي. كيف؟ يعني هناك بعض الموجودات وجودها متقوقع في نفسها لا يمتد إلى غيرها، مثلا هذا الحجر وجوده متقوقع فيه لا يمتد إلى غيره، لكن هناك أشياء وجودها يمتد إلى غيرها. النور وجوده يمتد إلى غيره، النور يضيء ما حوله، النور ينير ما حوله، فالنور وجوده امتدادي. لذلك هنا يبحث مثلا في الفيزياء، هل هناك مقياس للسرعة غير الضوء؟ يعني هل هناك شيء أسرع من الضوء يكون مقياسا للسرعة؟ لماذا؟ لأن وجود النور وجود امتدادي ليس متقوقعا في نفسه بل هو ممتد لغيره، وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم أن النور يمتد إلى غيره. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، النور يمتد إلى الآخرين. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، النور يمتد إلى الغير. فالإمامة هي النور. لما؟ كما أن النور يمتد إلى غيره من الأمكنة ومن الموجودات، الإمام أيضا هدايته وشعاعه ومقامه يمتد إلى الآخرين، وهذا ما وصفه القرآن الكريم: وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وأنت في زيارة الحسين أو أنت فيما تسمع عن الحسين عليه السلام من كلام الإمام الصادق عليه السلام: إن لجدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. الإمامة وجودها امتدادي كما أن النور وجوده امتدادي. الوجه الثالث من العلاقة بين النور وبين الإمامة ألا وهي علاقة الإعجاز. كيف يعني علاقة الإعجاز؟ نحن عندما نحلل الإعجاز كيف يتأتى للإمام أو للحجة أو للنبي أو أي معصوم آخر،
كيف تتأتى له القدرة على الإعجاز، القدرة على خرق النواميس الطبيعية، القدرة على خرق الأنظمة، أنظمة الطبيعة؟ من أين تأتي القدرة والأهلية للإعجاز؟ الإعجاز يعتمد على عنصرين، عنصر العلم وعنصر الإرادة القدسية. يجي مثلاً إلى عنصر العلم، كل شيء له سبب، كل مسبب له سبب، لكن تارة يكون له سبب ظاهر وتارة يكون له سبب باطن. الناس تتعامل معه بالسبب الظاهر، ومن يكتشف السبب الباطن والواقعي هو الإمام، الإمام المعصوم. مثلا نضرب مثال، ما هو سبب وجود الإنسان؟ ما هو سبب وجود الجنين؟ كيف يوجد الجنين في بطن أمه؟ وجود الجنين في رحم أمه يستند إلى سبب ظاهر، وهو مثلا تلقيح البويضة بالحويمن. متى تلقحت البويضة بالحويمن المنوي تكون الجنين، تشكل الجنين. هذا هو السبب الظاهر الذي تطلع عليه الناس. أما لا يعني ذلك أن وجود الجنين ينحصر سببه في هذا السبب الظاهر، لا، قد يكون له سبب آخر يطلع عليه من بيده مقاليد العلم. مثلا ربما تكون الخلية في جسم الأنثى، هذه الخلية تمتلك الصلاحية والاستعداد لأن تقوم بدور الحويمن المنوي من دون أن تحتاج إلى لقاء مع رجل. من هذه الخلية يمكن أن ينتزع وجود إنسان، ممكن أن يتخلق وجود جنين، كما حصل لمريم ابنة عمران، لمريم ابنة عمران أم المسيح عيسى ابن مريم، ممكن. إذن بالنتيجة هناك سبب ظاهر لوجود الجنين وهو التلقيح بين البويضة والحويمن، ولكن هذا لا يعني أن السبب ينحصر به، ربما هناك سبب آخر يمكن به إيجاد الجنين ولو لم يحصل هذا التلقيح. المعصوم يطلع على الأسباب الخفية للأشياء، لأنه يطلع على الأسباب الخفية للأشياء فيوجد الأشياء بقدرة من الله تبارك وتعالى استنادا للأسباب الخفية. فالإعجاز مرجعه إلى أن المعصوم يمارس صلاحيته وقدرته التي وهبت له من قبل الله عز وجل، يمارسها في أي شيء؟ في إيجاد الأشياء عن أسباب خفية لم يطلع عليها إلا هو، لأن الله تبارك وتعالى أطلعه على ذلك، كما ذكرنا في بعض الليالي السابقة ما ذكره القرآن الكريم عن وزير سليمان، ألا وهو آصف بن برخية، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. يعني هذا مجيء العرش من اليمن إلى فلسطين له سبب ظاهر، وهو أن يحمله الناس 20 يوماً أو شهرين حتى يصلوا به إلى فلسطين، وهناك سبب باطن لنقله لم يطلع عليه إلا من أعطي علما من الكتاب. فمن أعطي علما من كتاب الكون وأسرار الكون يطلع على الأسباب الخفية، ومن خلالها يستطيع أن يظهر المعجزة على يده. العنصر الثاني في الإعجاز هو الإرادة القدسية، ليس الإعجاز علم فقط، علم وإرادة قدسية. يعني لو فرضنا مثلا أن طبيب استطاع أن يسيطر على علم الجينوم البشري، علم الجينات البشرية من أصعب العلوم ومن أشدها إلغازا وحيرة، لو فرضنا أن الطبيب استطاع أن يسيطر على خارطة نشء الجنين، على خارطة جينات هذا الجنين، وأن يتحكم في لونه وبشرته ولون شعره منذ أول يوم يولد فيه، منذ أول يوم تعلق فيه النطفة الملقحة بجدار الرحم. لو فرضنا أن الطبيب استطاع ذلك، يمكن في المستقبل أن يحصل ذلك. هل هذا إعجاز؟ لا. لماذا؟ لأن هذا مستند للعلم فقط. يعني هذا رجل تعلم هذا العلم، اكتشف خارطة الجينات البشرية، استطاع من خلال هذا العلم أن يتحكم في لون هذا الجنين ولون شعره وبشرته، هذا علم. بينما الإعجاز مضافا إلى العلم يستند إلى الإرادة القدسية، بمعنى أن الإمام ما يحتاج يمر بهذه المقدمات اللي يمر بها الطبيب. هذا الطبيب يحتاج أن يمر بعدة مقدمات، يتعلم، يهيئ المقدمات، يعد الأدوات حتى يصل إلى النتيجة. المعصوم بإرادته القدسية يختصر هذه المقدمات كلها ويطوي هذه المقدمات كلها ويصل إلى النتيجة من دون حاجة إلى إعداد هذه المقدمات مقدمة بعد مقدمة. إذن هناك إرادة قدسية وهي العنصر الآخر الذي يتوفر عليه المعصوم، لا يتوفر عليه أي عالم آخر. من خلال هذه الإرادة القدسية يظهر الإعجاز على يده، وهذا ما تشير إليه الآية المباركة في قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. ما هو هذا الرزق؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل هذا الرزق ثروة، أموال، منصب، لقب؟ لا، لا. الرزق الذي يحصل عليه من وصل أعلى درجات التقوى أن إرادته القدسية مفتاح للتحكم في الأشياء، مفتاح لصنع الإعجاز، مفتاح للتصرف في هذا الكون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا يوجد رزق أعظم من هذا الرزق، أن هذا الذي وصل إلى أعلى درجات الكمال، أعلى درجات التقوى، وصل إلى مرتبة العصمة، صار بيده التحكم في مقاليد الكون، يطوي الأرض من المدينة إلى المدائن ويجهز سلمان الفارسي، أو ترد له الشمس عند مغيبها، وأمثال ذلك من التصرفات التي تحصل عنه نتيجة توفره على العلم وعلى الإرادة القدسية. إذن وجه العلاقة بين النور وبين الإمام أن الشخصية النورانية للإمام تعطيه هذه الإرادة القدسية التي تكون مبدأً للإعجاز ومبدأً لخرق نواميس الطبيعة. نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد.
الآية المباركة تحدثت عن الإمام المنتظر، والله متم نوره. هذه الشخصية النورانية التي من صفاتها الهداية الذاتية، من صفاتها الوجود الامتدادي، من صفاتها القدرة على الإعجاز وخرق النواميس الطبيعية، هذه الشخصية النورانية بها يتحقق التمام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. المهدي هو كلمة الله التي بها تحصل التمامية، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته. نجي الآن نتحدث في هذا المحور عن هذه الشخصية النورانية المهدوية لنطرح عدة أسئلة. السؤال الأول الذي نطرحه أن غيبة الإمام هل هي غيبة إعجازية؟ يعني هل يحتاج أن يمارس الإمام دوراً إعجازياً حتى يتحفظ على غيبته أم لا؟ أم أن غيبته غيبة طبيعية لا تحتاج إلى أن يمارس الإمام دوراً إعجازياً من أجل أن يتحفظ على غيبته؟ غيبة الإمام غيبة طبيعية، يسافر ويحضر، يمرض ويشفى، يرتاح ويتعب، يعيش مع الناس كعيشتهم الطبيعية تماماً، ويحافظ على نفسه ويحافظ على روافد ومنابع الضرر والأذى والخوف أن يدخل فيه. وهذا ما ظهر من الأحاديث الشريفة كهذه الرواية المعتبرة عن الصادق عليه السلام: للقائم سنة ممن قبله، له سنة من موسى وسنة من يوسف وسنة من عيسى وسنة من محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما سنته من موسى فخائف يترقب. ربما يقول الإنسان ايش دعوة الإمام معصوم يخاف ليش؟ ليس خوف الإمام خوفا على النفس، إنما هو خوف على الدين. الدين منوط بشخصه، الدين منوط بهذا الكيان، بما أن الإمام أنيط به دور وهو إقامة العدالة التامة على الأرض كلها، أنيط به دور لم ينط لا بنبي ولا برسول، ما يقوم به المهدي لم يقم به أحد من الأنبياء ولا أحد من الأئمة ولا أحد من الأوصياء. أنيط به دور السماء كلها، أنيط به دور الرسالات كلها، هو اختصار لكل رسالات الأنبياء والمرسلين، أخطر دور أنيط بالإمام. فخوف الإمام على هذا الدور، خوف الإمام على هذا اليوم، خوف الإمام على هذا الدين، خائف يترقب. وأما سنته من يوسف، فإن يوسف كان إخوته يبايعونه ويشارونه ويخالطونه ولا يعرفونه، وكذلك المهدي يراه الناس ويخالطونه ولا يعرفونه. وهذا ما ذكره أحد سفرائه وهو الحسين بن روح، قال: والله إن صاحبكم ليحضر الموسم، الموسم يعني الحج، كل سنة فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. وأما سنته من عيسى فهي السياحة، يعني يتنقل من بلد إلى بلد، لا يستقر في بلد واحدة، فهي السياحة. وأما سنته من محمد،
صل على محمد وآل محمد،
فإنه يسير بسيرة جده، يهدم ما كان في الجاهلية ويستقبل الناس بالعدل. إذن من سننه أنه خائف يترقب، يعني من سنن أنه يغيب غيبة طبيعية هي في معرض الأذى وهو في معرض الألم، وهذا ما يؤكده الدعاء له: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السؤال الثاني: إذا كان الإمام معدا للإقامة، لإقامة دور هو أخطر الأدوار ألا وهو إقامة العدالة التامة، فلماذا لا يظهره الله للناس ويحفظه؟ لماذا يجعله غائبا؟ لماذا لا يظهره الله بين الناس فيعيش بين الناس معروفا باسمه وبعنوانه، ومع ذلك يحفظه الله من أذى الظالمين ومن جور الجائرين. أليس الله قادرا على أن يحفظه وهو حاضر؟ كما هو قادر على أن يحفظه وهو غائب، فهو قادر على أن يحفظه وهو حاضر. فلماذا لا يكون حاضرا بين الناس باسمه وبعنوانه معروفا مشهورا، ومع ذلك يكون محفوظا من الأذى والألم وجور الظالمين وكيد الجائرين؟ لماذا؟ الجواب عن هذا السؤال بالنقض والحن. أما النقض فإن من هو أفضل منه جده محمد.
صل على محمد وآل محمد.
ومع ذلك الله جعل حياة النبي حياة طبيعية، حياة النبي كانت حياة طبيعية، تعرض للأذى وكسرت رباعيته يوم أحد، يوم أحد كسرت أسنان النبي، مقدم أسنان النبي كسرت رباعيته يوم أحد، وكان بإمكان الله أن يحفظه عن ذلك، وهناك احتمال كبير أنه مات مسموما. إذن النبي صلى الله عليه وآله الذي هو أشرف الخلق وأفضل الخلق عاش 63 سنة فقط، وعاش آلام ومصاعب، وعاش اعتداءات على جسده وعلى بدنه، ومع ذلك كانت حياته حياة طبيعية. أراد الله تبارك وتعالى أن تكون حياة أشرف الخلق حياة طبيعية، أي أنه في معرض الأذى وفي معرض الألم وفي معرض الجور والكيد. فكذلك المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأما الحل، الله تبارك وتعالى يريد أن يصل الدين للناس بالطرق الطبيعية لا بالطرق الإعجازية، كما في قوله عز وجل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين؟ لو كان الله يريد أن يؤمن الناس بطريقة غير طبيعية لخلقهم مؤمنين متدينين ملتزمين، وما احتاجوا إلى رسول ولا إلى نبي ولا إلى دولة عدالة تامة وتمت القضية. لكن هذا الدين الجبري الإكراهي غير الاختياري لا يصبح كمالا للإنسان، لا يمكن أن يكون الدين كمالاً لشخصية الإنسان إلا إذا وصل الإنسان لهذا الدين عن قناعة واختيار. ما لم يصل الإنسان إلى الدين عن قناعة واختيار وعن صراع مع النفس وعن صراع مع العوامل الأخرى، لا يمكن أن يصبح الدين كمالاً لشخصيته. أراد الله تبارك وتعالى أن يصل الدين للناس بالطرق الطبيعية، بمعنى أن يصلهم عبر الصراع وعبر المواجهة بين الحق والباطل بالطرق الطبيعية، حتى يتحول هذا الدين إلى كمال إرادي اختياري لكل فرد. فليس من حقي أن أقول أنا كامل لأن الله خلقني كاملاً، لا، لكن هذا الكمال الذي أصل إليه عن الطرق الطبيعية وبالمواجهة والصراع بين إرادة الحق وإرادة الباطل يصبح كمالاً للفرد وكمالاً للمجتمع. أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ إذن قضية هي قضية طبيعية، كما أن الدين وصل إلى من قبلكم بالطرق الطبيعية: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا مع متى نصر الله. أنتم كذلك، أنتم على سنن من كان قبلكم. إذن بالنتيجة هذا توني ملتفت أنا هذا ميسي السندو على التوني
نعم
فقط الكاميرا،
الكاميرا اشرف من التربان، لا يكون يجيبوا شوي شيء يسندوا عليها.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن صحيح أن الله قادر على أن يحفظه وهو ظاهر كما حفظه وهو غائب، إلا أن حكمته شاءت أن يكون الدين كمالا اختياريا للبشرية، والكمال الاختياري للبشرية أن يصل بالطرق الطبيعية، فلو عاش الإمام ظاهرا بالطرق الطبيعية لكان تحت جور الجائرين وظلم الظالمين وانتهت حياته منذ زمن بعيد. السؤال الثالث، لماذا اختير للإمام أن يكون غائبا؟ ما هو الهدف من وراء ذلك؟ الإمام نفسه، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يجيبنا عن هذا السؤال. كتب محمد بن عثمان العمري إلى الإمام وهو أحد سفرائه، كتب إليه هذا السؤال فكتب الجواب: وأما العلة في غيبتي فإنه ما من أحد من آبائي إلا وكانت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وأنا أخرج حين أخرج وليس في عنقي بيعة لأحد. شنو معنى هذا الكلام؟ يقول: آبائي الطاهرون منذ الإمام أمير المؤمنين وحتى الإمام الحسن العسكري، آبائي الطاهرون كل واحد منهم عاصر جائرا، عاصر ظالما، فكانت في عنقه بيعة ذلك الجائر، بمعنى ولو بالطريقة السلبية، بمعنى أن الإمام حينما، صحيح قد لا يطلب من الإمام أن يبايع، أن يقول له مد يدك وبايع، ولكن بالنتيجة هو جزء من دولة هذا الظالم تجري عليه القوانين، فيعد أنه كأنه بايع ذلك الظالم، ولكن بيعة سلبية وليست بيعة إيجابية. ما من إمام، بعبارة أخرى، ما من إمام سبقه إلا وقد خضع لطاغية زمانه، ولو لأنه لم يفصل تلك البيعة ولم ينقض تلك البيعة. حتى الحسين بن علي، الحسين بن علي منذ صلح الإمام الحسن إلى الآن ثار الحسين، كان تحت شنو؟ تحت حكومة معاوية. إنما بعد هلاك معاوية ثار الحسين عليه السلام. إذن ما من إمام إلا ومر عليه زمن أنه كان خاضعا لطاغية زمانه، لأنه مأمور بهذا الخضوع لمصلحة تقتضي ذلك، إلا المهدي المنتظر، لأن دوره يختلف عن أدوار آبائه. دور آبائه هو الإعداد له، ودوره هو إقامة العدالة التامة. كل آباء كانوا يعدون لذلك اليوم. دور الأئمة من الإمام أمير المؤمنين وحتى الإمام الحسن العسكري، دورهم دور الإعداد ليوم المهدي، دور الإعداد لدولة المهدي، دور الإعداد لحكومة المهدي، لأن دورهم كان هو التشريع والتعليم والتربية والتزكية، وكل تلك التعاليم كانت إعدادا ليوم المهدي وظهور المهدي. أما المهدي فدوره دور رفض الظلم من جذوره واقتلاع الظلم من أسسه، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فلأن دور الأئمة السابقين هو الإعداد، فلا يتنافى مع هذا الدور أن يكون الإمام خاضعا لطاغية زمانه، لأن دوره إعدادي. أما دور المهدي فلما كان هو اقتلاع الظلم من جذوره فلا ينسجم مع هذا الدور أن يمر عليه يوما وهو
خاضع لظلم ظالم أو جور جائر، كما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين. السؤال الأخير: ماذا يمارس الإمام من دور وهو غائب؟ يعني بعضهم قد يتصور أن الإمام وهو غائب قاعد يصلي ببيته، زين ما إلى دور إلا مثلا يحضر بعض التعاجي، يجتمع المصيبة ويطلع، وهذا دور الإمام وهو غائب. لا، دور الإمام وهو غائب من أعظم الأدوار. ما هو دور الإمام وهو غائب؟ إعداد الأمة لخروجه. هو يعمل على إعداد الأمة، هو يعمل على تهيئة الأمة، هو يعمل بجهد على خلق الظروف التي تقرب الأمة من يومه وتقرب الأمة من ظهوره. دور الإمام دور خطير، إعداد الأمة ليومه، إعداد الأمة لظهوره. هذا الذي ورد عن النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وآل محمد:
أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. الانتظار هو الإعداد، هذا يمارس الإمام أيضا، مثل ما إحنا ننتظر هو الإمام أيضا ينتظر، كما نحن ننتظر الإمام، الإمام ينتظر يومه خائف يترقب ظهور ذلك اليوم، وكما أننا نقوم بالإعداد لخروجه هو يقوم بالإعداد لخروجه، إلا أن ما يقوم به لا يماثله دور من الأدوار. الإمام أجل الله فرجه إلى شركة طويلة مترامية الأطراف، يعني عندك حكومة ظلية وهو غائب، عندك حكومة، كما أنه إذا حضر وخرج ستكون له حكومة ظاهرة وهو غائب له حكومة خفية. عند شبكة مترامية الأطراف، من خلال هذه الشبكة لا يخفى عليه خبر ولا تخفى عليه واقعة، ولا يستغيث به مستغيث إلا وحضر له، ولا يلجأ إليه لاجئ إلا وحضر له، بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر. هو يمارس حكومة ظلية وهو غائب، وهذا ما نستنتجه من الأحاديث والأدعية الشريفة. أنت تقرأ في دعاء يوم النصر من رجب: السلام على الأبدان والأوتاد والسياح والعباد والمخلصين والزهاد وأهل الجد والاجتهاد. من هم هؤلاء الأبدان والأوتاد والسياح والعباد؟ من هم؟ هم شبكته، هم أطرافه، هم الذين يعتمد عليهم ويتكئ عليهم في إعداد الأمة لخروجه. السلام على الأبدان والأوتاد والسياح والعباد والمخلصين والزهاد. وأنت تقرأ في دعاء آخر من أدعية رجب: أشهاد وأعضاد ومنات وأذواد وحفظة ورواد. إذن ليس دور الإمام دورا بسيطا أو دورا هامشيا أو دورا مثلا مغمورا، إنما دور الإمام من أخطر الأدوار، وهو إعداد الأمة لخروجه. وإذا تراكمت هذه الإعدادات حان يوم الخروج فخرج وهو رافع للراية: يا لثارات الحسين. ربما يتصور كثير أن ثارات الحسين يعني ثار شخصي، لما نطلع يذبح أخذا بثار جده. لا، ثار الحسين ثار الله، مثار شخصي. ولذلك أنت تقرأ في زيارة الحسين: السلام عليك يا ثار الله وابن ثأره. ثأر الحسين ثأر الله، وثأر الله يعني الانتصار للدين، الانتصار لمبادئ السماء، الانتصار لقيم العدالة، وليس ثأرا شخصيا. حسين مين؟ ميثأر من السنة للشيعة، أو من الشيعة للسنة، أو من طائفة لطائفة. المهدي يثأر للدين ولقيم الدين ولمبادئ الدين، وهذا هو ثأر الحسين الذي يقوم به عجل الله تعالى فرجه، مناديا: يا لثارات الحسين عليه السلام. وهو يريد أن يؤكد بهذه الكلمة أن يومهم امتداد ليوم الحسين، وأن صرختهم امتداد لصرخة الحسين، وأن القيم التي من أجلها ثار الحسين بن علي هو التي هي التي يثور من أجلها. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، ذاق ألوان المرارة وألوان الفاجعة في سبيل مبدئه ودينه. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. وكانت من تلك المصائب المفجعة ومن تلك الرزايا المؤلمة رزق طفله عبد الله الرضيع الذي جاء به ظمآن قد دلع لسانه على صدره من شدة الظما، وقف به أمام القوم فدعا في القوم: يا لله من خطب فظيع، نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع؟ انظروه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن جد له خصما لكم في النشأتين. لكن القوم اختلفوا، منهم من يقول اذبحوه ومنهم من يقول اسقوه ماء فلا ذنب للطفل ومنهم من يقول دعوه. بينما الحسين ينظرهم وينظر إلى طفله وهو يلوج يمينا شمالا، وإذا بسهم حرملة قد نفد إليه فذبحه من الأذن إلى الأذن ومن الوريد إلى الوريد. أخذه الحسين رفعه إلى السماء ورمى بدمه نحو السماء، فما رجعت منه قطرة. ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله. الحسين عدة سهام وردت على قلبه، عندما ذبح ولده علي الأكبر، عندما قتل أخوه أبو الفضل العباس، عندما ذبح الطفل بين يديه، وأعظم تلك السهام السهم المثل الذي اخترق قلبه وهو واقف على فرسه، فما خرج إلا من قفاه. هنا نقرأ زيارة سيدنا الإمام المنتظر. الإمام المنتظر يزور جده الحسين وهو يصور لنا هذه الفاجعة العظمى، وهو يقول: السلام عليك يا جداه يا أبا عبد الله، فسقطت على الأرض صريعا تطرك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، وقد رشع للموت جبينك واختلفت في الانبساط والانقباض شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا نحو مخيمك وأهليك، ورجع الجواد للمخيم محمحما شاردا مناديا: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. نعم نحن مع الإمام. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا، خرجنا من الخدود للخدود لا طمات، وإلى مصرعك مبادرات يا جواد الحب
حسين أين حسين أين من كان لي عمادا ضلالا فوجدنا شمرا يا 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 تجلى يا 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 شمر بالله تخلي وما شاف من الطبرات يكفي شوف يلوج ما غير النفس فيه عين نوب يفتح ويغمر
لا حول ولا قوة
اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اشف مرضانا بحقه اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات بجاهه اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين وأعزهم بعزك وأيدهم بتأييدك في كل مكان يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد واحفظ مراجعنا الأعلام وأيدهم بتأييدك وارحم أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات